برنامج أين الحقيقة مع ضياء حسون.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم بكل خير. نشرت مجلة بلومبورغ الألمانية مقالا كشفت فيه عن المهلة الأخيرة أمام أوروبا للخروج من أزمة نقص الغاز وارتفاع أسعاره في الشتاء المقبل، ووضحت السياسة الألمانية حيال ذلك. وجاء في المقال أن السياسات غير الحاسمة من جانب المستشار الألماني أولاف شولتس وبطئه في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية هي ما أدى إلى مثل هذا الوضع المؤسف. وتابع المقال: تضطر المدن الآن إلى فرض القيود على المواطنين، فلم يعد القصر الرئاسي في برلين مضاء بالليل، وأوقفت مدينة هانفور المياه الساخنة في حمامات السباحة والصالات الرياضية، وتقوم البلديات في جميع أنحاء البلاد بإعداد الملاجئ مع المدافئ لحماية الناس من البرد. وتلك فقط مجرد بداية الأزمة التي سوف تجتاح أوروبا. ويشير المقال إلى أن ألمانيا لم يعد لديها كثير من الوقت لتضييعه تجنبا لنقص الطاقة غير المسبوق بالنسبة لدولة متقدمة. هذا الشتاء، وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من أوروبا يشعر بالضغط الناجم عن خفض روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي، إلا أنه لا توجد دولة أخرى معرضة للخطر مثل أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث يعتمد ما يقرب من نصف المنازل على الوقود للتدفئة. وقد صرح نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك بأن التحديات التي تواجهها البلاد هائلة وتؤثر على مجالات مهمة من الاقتصاد والمجتمع، إلا أنه تابع: لكننا دولة عتيدة وديمقراطية قوية، وتلك عناصر جيدة للتغلب على هذه الأزمة. ونوه المقال بأن آفاق تقنين استخدام الغاز والركود تلوح بالنسبة لألمانيا، حيث أعربت السلطات عن قلقها بشأن الاضطرابات الاجتماعية إذ خرج نقص الطاقة عن السيطرة، مشيرة إلى أن ألمانيا لا يمكنها حتى الاعتماد على فرنسا التي تؤدي فيها المفاعلات النووية المتهالكة إلى تفاقم الأزمة. وقد ارتفعت أسعار الكهرباء في أكبر اقتصاديين في أوروبا إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي. ولتخيل مدى سوء أزمة الطاقة في أوروبا، يتعين علينا فقط أن ندرك أن أسعار الطاقة الألمانية الآن أصبحت ما يعادل 600 دولار لبرميل النفط. وجاءت الخطوة الأحدث لروسيا الأسبوع الماضي لتزيد الطين بلة عندما ألقت شركة غاز بروم الروسية باللوم على مشكلة التوربينات في خفض تدفق الغاز عبر السيل الشمالي واحد إلى حوالي 20% من طاقته، ليتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الغاز أكثر من 30% الأسبوع الماضي، ولتحطم أسعار الكهرباء الرقم القياسي تلو الآخر. ووصف هابيك الذي يشرف على سياسة الطاقة منطق غاز بروم بأنه هزلي، إلا أنه أقر بأن الوضع خطير وجدد مناشدات الشركات والمستهلكين بتكثيف جهود الاقتصاد في الطاقة ولسد الفجوة بإحياء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في انتكاسة لجهود المناخ. وإذا ما فشلت إجراءات إعادة التوازن بين العرض والطلب، فلن يكون أمام الحكومة سوى أن تعلن حالة الطوارئ بالنسبة للغاز، والتي من شأنها أن تنطوي على سيطرة الدولة على التوزيع وتحديد من يحصل على الوقود ومن لا يحصل عليه. وفقا لمعهد كولونيا للأبحاث الاقتصادية، فقد تسببت الزيادة في التكلفة والتي سترتفع بجدية هذا الخريف إلى الضغط على الفقراء وإلى انزلاق حوالي 1 من كل 4 ألمان بالفعل إلى مستوى فقر الطاقة، ما يعني أن تكاليف التدفئة والإضاءة قد أصبحت تؤثر على تغطية النفقات الأخرى. نكتفي بهذا القدر مما جاء في مجلة بلومبورغ الألمانية حول وضع الطاقة في ألمانيا بعد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم معنا من بغداد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور صفوان قصي. مرحبا بكم دكتور صفوان ضيفا على أثير راديو سبوتنيك.
أهلا وسهلا بحضرتك وبالمستمعين الكرام.
مرحبا بكم مرة أخرى دكتور. مخاوف في أوروبا مستمرة مع نقص إمدادات الطاقة، الأمر الذي يدفع الأوروبيين نحو إحداث تقارب أكثر مع روسيا من جهة، ومن جهة أخرى هنالك كما تعرفون ضغوطات أمريكية باتجاه التشدد في التعامل مع روسيا. أين تجد أوروبا اليوم نفسها مع قرب وصول فصل الشتاء؟
طبعا من الواضح أن فصل الشتاء سيجبر الأوروبيين على الطلب من الولايات المتحدة الأمريكية باستثناء الغاز الروسي من برنامج العقوبات. عملية الاتفاق بين روسيا وتركيا على موضوع نقل القمح الأوكراني من خلال المنافذ التركية من الممكن أن يتم تكرار هذا البرنامج على أساس يكون أن هناك الغاز مقابل الحاجات الإنسانية أو قطع الغيار التي مطلوبة من روسيا. من الممكن أن يكون مثل هذا البرنامج ونافذة لتقليل الضغط عن الاتحاد الأوروبي خاصة في فصل الشتاء، وكذلك فتح نوافذ جديدة للتعاون. بالتأكيد الغاز الروسي سيساهم في استقرار أسواق الطاقة. عملية قطع الغاز الروسي بمعنى أن أسعار النفط سترتفع مع عدم وجود إمكانية للتضخم العالمي للانكسار في الفترة الحالية، سيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات التضخم. فنحن نعتقد بأن الغاز مقابل الحاجات الإنسانية من الممكن أن يكون برنامج في ظل هذا التوتر الحالي.
وهل تتوقعون أن توافق روسيا على مثل هكذا برنامج وهي لديها أسواق أخرى؟
روسيا يعني تستطيع أن تقوم بعملية ضخ الغاز والنفط تجاه أسواق آسيا، لكن الاتحاد الأوروبي هو الذي يطلب هذا الموضوع. لكن روسيا لا تقوم بعملية استلام الأموال وإعادة شراء بعض السلع الخارج إطار العقوبات، فمن الممكن أن يكون هذا البرنامج هو الذي يقبل به الطرفان حسب ما نعتقد.
طيب، بالنسبة للإجراءات الأوروبية بشأن سد نقص إمدادات الطاقة، تكلموا عن خطط بديلة، كيف ترون وضع هذه الخطط؟ هل نجحت في المستقبل؟ من الممكن أن تتدارك أوروبا قضية نقص الغاز وليس الآن؟
يعني حاليا لا توجد إمكانية لدى الاتحاد الأوروبي سوى شراء النفط بأسعار عالية أو زيادة إطلاق الخزين الاستراتيجي على مستوى الاتحاد الأوروبي وعلى مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تقليل أسعار النفط. على المدى المتوسط من الممكن أن تعود أوروبا إلى تشغيل المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء وغيرها من المستلزمات عن طريق المفاعلات النووية، لكن هذا يحتاج إلى وقت. أيضا عملية الانفتاح على أسواق الجزائر الغازية وبعض المشاريع الممكن أن تبرم مع المملكة العربية السعودية أو مع العراق أو مع الاتحاد الأفريقي، من الممكن أن تساهم في إيجاد منافذ جديدة للغاز. لكن حاليا بالتأكيد لا يوجد فرصة للاتحاد الأوروبي لتقليل عملية حصول على الطاقة إلا من خلال هذه المنافذ. ألمانيا ستكون المتضرر الأكبر من هذا الموضوع، خاصة أن الصناعة الألمانية تقب المركبة الثالثة عالميا، وعملية ارتفاع أسعار الطاقة تعني شل حركة الاقتصاد الألماني، وبالتأكيد هذا الاقتصاد سيلقي بظلالة على اقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي وستنتقل المشكلة إلى دول نامية. فعملية اتفاق استراتيجي لتبادل الطاقة مقابل قطع الغيار والتكنولوجيا من الممكن أن تكون هي نافذة لعدم الأضرار بالدول النامية ودول الاتحاد الأوروبي خاصة في هذه المرحلة.
دكتور صفوان، بريطانيا تخفف عقوباتها ضد روسيا في تأمين الطيران، كما تتذكرون فقد أعلنت في وقت سابق الحكومة البريطانية حظر التعامل مع روسيا في مجالات إنتاج وتكنولوجيا الطيران والفضاء. هل ترون أن الدول الأوروبية بدأت تخفف من وطأة عقوباتها ضد روسيا؟
الاقتصاد الأوروبي تعرض إلى هزة نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية، وبالتأكيد هو الذي يدفع الثمن حاليا استمرار هذا الصراع. فعملية يعني إعادة النظر في جودة يعني ما هو الغرض من العقوبات. العقوبات لم تستطع أن توقف مطالبة روسيا بحماية أمنها الوطني من خلال منع أوكرانيا من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن تفكير بعقوبة روسيا في ظل هذا الاقتصاد القوي والمتشعب لا تأتي إهدافه. فأعتقد أن طاولة المفاوضات هي الحل الأفضل. الاتحاد الأوروبي الآن لا يستطيع يعني تحمل انقطاع عن شريك استراتيجي كالاتحاد الروسي، فعملية تخفيف العقوبات وفتح نوافذ جديدة للتعاون بالتأكيد ستسمح بإعادة النظر في موضوع الشراكة الاقتصادية. العالم كله تأثر، لكن الاتحاد الأوروبي هو كان المتضرر الأكبر، وخاصة المملكة المتحدة باعتبارها شريك استراتيجي لروسيا. عملية تقييد الصراع وعدم نقله إلى دول أخرى ووضع أوكرانيا في دائرة التفاوض والحوار المباشر والإذعان إلى متطلبات الاتحاد الروسي في حماية أمن القومي باعتقادي ستساهم في إنهاء هذا الصراع.
سؤال أخير دكتور صفوان، أحدى أهم مميزات الاتحاد الأوروبي أو السمة البارزة فيه هي القوة الاقتصادية، كيف ترون مستقبل الاتحاد الأوروبي في ظل العقوبات المفروضة على روسيا إذا ما أصرت طبعا الدول الأوروبية على هذه العقوبات؟
طبعا من الواضح أن سعر اليورو تأثر بهذه المرحلة، وهو يؤكد إلى أن الاتحاد الأوروبي قد تأثر. قيمة اليورو حاليا تساوي للدولار، في حين كانت هي بمعدل دولار و30 سنت. عملية تراجع قيمة اليورو تدل على أن الصادرات الأوروبية وحركة الإنتاج الأوروبي تضررت في هذه المرحلة. العلاقات الاقتصادية بالتأكيد يفترض أن يعاد النظر بها لكي تكون مرنة أكثر. لاحظنا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستثمر نظام العقوبات تجاه المنافسين، خاصة روسيا، الصين، أيضا دول الاتحاد الأوروبي. فيفترض أن يكون لدينا اقتصاديات متقدمة مرونة في عملية التعامل مع عملات مختلفة، مع اقتصاديات مختلفة، يعني عدم تجيب اقتصاد بعلاقات ثنائية وثلاثية، وإنما تكون متعددة الأبعاد لكي لا تسمح للعقوبات الأمريكية بإلقاء ظلالها. الولايات المتحدة الأمريكية فرض أن تعيد النظر بسياسة فرض العقوبات وتنتقل إلى موضوع الشراكة، موضوع التعاون، موضوع التكامل. العالم لا يستطيع أن يخضع كله إلى الإرادة الأمريكية، علينا فتح نوافذ للتعاون الاقتصادي بعيد عن النظام فرض الإيرادات.
نعم، الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور صفوان قصي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من بغداد. شكرا جزيلا لكم دكتور صفوان.
شكرا حبيبي، أهلا وسهلا.